صوت.
تنويه: تحتوي الحلقة على وصف لانتهاكات أو اعتداءات قد تكون مزعجة وصادمة لبعض المستمعات والمستمعين. في هذا الموسم من بودكاست أحراز نعيد نشر سلسلة أطفال سوريا المسروقون من بودكاست شرايط.
عم حط بنتي ندق الباب سما لحق أنا نوصل للباب انكسر الباب وهون بلشت القصة، هون بلشت المعركة. أخذ وقتنا أنا وبنتي. بنتي أنا ما شفتها غير ماسكين العساكر وحطوها حدهم قدام مسكوها وأنا قعدتوني ورا. هون ما في لا عاد تسألي على ولد لا عاد تسألي على حدا، لسانك أصلا ما بيقعد بتحكي. خلص انعقدتي في شي، خلص أنا أرجف كلي بشكل هستيري.
بالحلقة الماضية سمعنا قصص عائلات سورية اعتقلوا مع أطفالهم بأفرع أمنية مختلفة بسوريا بالفترة ما بين 2012 و2024، يعني بفترة حكم الأسد. ما كانت تمر فترة طويلة لحد ما يتم سحب هدول الأطفال من المعتقلات وفصلهم عن أهاليهم، تحديداً عن أمهاتهم.
الأدلة والشهادات يلي سمعناها بالحلقة الأولى بيّنت كيف كان النظام السوري بهديك الفترة يستخدم الأطفال كورقة ضغط وابتزاز، إما ليجبر الأهالي إنهم يعترفوا بالتهم الموجهة إلهم أو للضغط عليهم ليشاركوا بعمليات تبادل بين جنود النظام وأطفالهم.
عم يعاقبوها لأنه أبوها ثورجي مشان اسم أبوها، يعني ورغم أنه هن والدولة والنظام كلهم بيعرفوا أنه هذا الزلمة استشهد عام 2014 والبنت يعني فتحت عينها على الدنيا ما عندها أب.
كانوا أغلب الأهل ما يعرفوا لوين عم بيتاخدوا أطفالهم، وإذا عرفوا اسم المكان ما كان حدا يوضح لهم أي تفاصيل عنه أو يأكد لهم أي معلومة أو حتى ينفيها.
بحالات مختلفة وبسبب ظروف المعتقل التعيسة كانوا الأمهات يطلبوا أنه يتم تسليم أطفالهم لعائلتهم الكبيرة، الجد، الجدة، الخالة، ولكن هذا الطلب ما كان خيار، بالعكس كانوا أحياناً يحرموا حتى عائلات المعتقلين من أنه يشوفوا أحفادهم يلي كانوا يتوزعوا على مراكز أيتام مختلفة بسوريا مثل دار الرحمة، لحن الحياة، وقرى الأطفال SOS.
وإذا صاروا عرفوا الأهل عن مكان تواجد أطفالهم سواء عن طريق الواسطة أو بالصدفة مثل ما سمعنا بالحلقة الأولى، كان يضل ممنوع عليهم أنهم يطلبوا الوصاية أو يطلعوهم من الميتم. حتى الزيارة كانت تحتاج موافقة أمنية.
أول زيارة لأمي وين ماريا؟ لما بعرف أخذوها على SOS. بنتك وين كذا؟ أمي تبكي على الشبك أنا أبكي. لما بعرف ما بعرف غير هالكلمة. أخذوها على SOS. روحوا دوروا على بنتي.
أهلا فيكم بسلسلة حين يعتقل الأطفال من بودكاست شرايط. رح نقدم لكم أنا ميسقات وزميلي سليم سلامة ثلاث حلقات نستعرض لكم فيها بحثنا الاستقصائي الطويل بجريمة الفصل القسري لأطفال عائلات معارضة أو معتقلة بسجون المخابرات السورية طوال فترة الحرب بسوريا. هذا التحقيق هو جزء من ملف أوسع اشتغلوا عليه مجموعة من المؤسسات الصحفية الدولية بقيادة Lighthouse Reports.
بيكشف التحقيق عن كيف تم احتجاز والتحفظ على مئات الأطفال بدور الأيتام المختلفة وليش ما تم العثور على العديد منهم لحد اليوم، وبيكشف كمان عن تورط مياتم ممولة من تبرعات عالمية كان مسيطر عليها مجرمي حرب مطلوبين. بحلقتنا الثانية من هالسلسلة رح نفتح باب واحدة من أضخم المنظمات العالمية اللي بتحتضن وبترعى أطفال أيتام حول العالم ومن ضمنها سوريا، قرى الأطفال SOS. رح ندخل على SOS من خلال شهادات ضيفاتنا وضيوفنا، أمهات معتقلات، أمهات بديلات، وموظفين سابقين قرروا يكسروا صمتهم ويقولوا إيش كان يصير.
المؤسسات مثل دور رعاية الأيتام سواء كانت حكومية أو خاصة، محلية أو دولية، بتشتغل عادة ضمن سياساتها المستقلة تحت قوانين ورقابة البلد الموجودة فيه، مع مراعاة للعادات والتقاليد والدستور بهذا البلد. بس الأنظمة السلطوية ما بتكتفي بالرقابة على عمل هاي المؤسسات، بل تتحكم فيها وبتستخدمها، وهذا جزء من يلي رح نفهمه بهاي الحلقة.
كنت طالبة طب أول ما بلشت الثورة بال2011 سنة أولى. طبعاً اجت الثورة وقفت الجامعة وقعدنا بالبيت وقعدنا بقى.
هذا صوت الدكتورة مجد، بلشنا نسرد خيوط قصتها بنهاية الحلقة الماضية إذا بتتذكروا.
حاولت وقتها بهذيك الفترة أني أنا أكون ناشطة على الفيس، أنشر أخبار، وكان كتير يعني متأثر مشاعر، نشوف حمص نشوف حما كذا. فأنا كل مالي كون فكرة، كل مالي تكبر براسي القصة. لوقت اللي بعدين تزوجت وتوفى زوجي بعد 8 شهور قنص، وكنت حامل. يعني شو صعب انك انت نفس اليوم انت تخبريه بنفس اليوم يموت. خبرته اني حامل الساعة 4 العصر، توفى نفس اليوم.
مجد كانت طالبة بكلية الطب لما اعتقلها فرع المخابرات الجوية بدمشق مع بنتها الرضيعة ماريا، وهنيك بلشت قصتها المؤلمة.
بنهاية ربيع 2016 تصاعد النزاع بشكل كبير بالمنطقة اللي كانت بتسكن فيها مجد بريف دمشق. جيش النظام السوري حاصر المنطقة، ومثلها مثل كتير من الأهالي قررت مجد تاخد طفلتها ماريا وتروح على منطقة آمنة. كانت الوجهة إدلب، بس قبل ما تسافر قررت مجد إنها تزور قرايبها بالشام.
أول ما وصلت عندهم على البيت، يعني عم حط بنتي ندق الباب، سملح أنا نوصل للباب انكسر الباب، وكانوا جايين ياخذوني إلي، وأخذوا أنا وبنتي. الجهة اللي أخذتني أول شيء ما كنت بعرف، أجت سيارة فان عالم كلها مدنية، شيء أكثر من 12 واحد، أخذوني على فرع. أنا بعدين عرفت أنه هاد فرع المعلومات بالأول، حتى يصاروا يقولوا لي وين القنابل، قلت لهم أنا أي قنابل؟ قال أنت جاي تعملي عمليات وتفجري بالشام ومدري شو. يعني أنا طلعوني من الدائرة كليا، يعني عملوني إرهابية نظامي. خدوني على الفرع، يعني ما هو سجن، هو باهو كبير وفي غرف تحقيق. ماريا كانت معي قاعدة، ماريا ولا عمرها سنة ونص، تحكي كانت حكي صيني تبعت بل بل ولا ولا، يعني عمرها سنة ونص، سنة وأربع شهور، بتحاول تعبر، طبعا مسؤول ما في تعبير. هلا هون بلشوا تحقيق، ضغط النفسي تبع التحقيق، بلشوا تحقيق هون. ممنوع انك انت تنامي او تعدي، الموضوع كله بده يكون ان تعبتي بتقرفزي وبتضلي او بتضلي واقفه، يروح واحد يجي واحد، يعني يتبادلوا يستريحوا هن وانا ضل واقفه. لو وصلوني لمرحله اني انا فرطت، يعني وصلت اخر شيء قلت لهم اللي بدكم اياه حطوا لي شو ما بدكم، بس تركوني ارتاح، يعني ما عاد في صعب صعب شو ما شرحت صعب. ضلوا هيك يعني يومين، الثالث بالليل حولوني على فرع الجوي.
عناصر المخابرات وخاصة فرع المخابرات الجوية بدمشق كانت تعتقل الأطفال مع عائلاتهم لأسباب مختلفة، أحياناً لأنهم من عائلة معارضة، أو عندهم أقارب على صلة بمجموعات مقاتلة، أو أبائهم منشقين عن جيش النظام السوري. بعض الأطفال اعتقلوهم مع أهليهم أثناء الهروب من مناطق محاصرة، أو خلال محاولة الوصول للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، أو السفر لبلد تاني مثل حال مجد. المخابرات كانت تطلب التفاوض مع أهالي الأطفال ويستعملوهم كأداة ضغط ليجبروهم على تسليم أنفسهم أو على تقديم معلومات أو للاستفادة منهم بعمليات تبادل الأسرى، والوثائق اللي حصلنا عليها أثبتت هاي المنهجية.
مظبوط سليم، لما تواصلنا مع أهالي الأطفال خلال المقابلات والبحث لقينا أنه فعلاً في أطفال طلعوا ضمن عمليات تبادل الأسرى. كمان لقينا أوامر بالوثائق بتتضمن جمل مثل لا تتخذ أي إجراء بشأن هذا الطفل بدون إذن من المخابرات الجوية، أو لا تسلم الطفل لأي سبب من الأسباب، أو تم احتجاز الأطفال للاستفادة منهم بالمفاوضات. غير هيك كان في أوامر بمنع الزيارات للأطفال أو رفض الحضانة من قبل الجد أو الجدة على سبيل المثال. في أطفال جبروهم يستعملوا أسماء آبائهم بدور الأيتام بدل كنياتهم الأصلية، أو ما يحكوا معلومات عن أهاليهم أبداً. كل الوثائق الموجهة من المخابرات لمحافظة دمشق وللوزارات كانت بتطلب الحفاظ على سرية الأسماء، وعنا إشارات بتفرجي أنه صار في تغيير لأسماء أولاد المعتقلين بالتنسيق بين المخابرات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
نرجع لمجد مايس؟
ايه أكيد.
حطوني بالمنفردة أنا وبنتي، طبعا المنفردة متر بمتر، هاي هي المنفردة، ما فيها حتى حمام جوا، ما فيها برد. الدنيا كانت أول الربيع، الزنزانة عبارة عن بالعرض أقل من متر، ما فيك تستطيع فيها بالعرض، تمام؟ طول متر ومتر وشي 20، ارتفاع كتير لفوق كتير، وما في شيء غير شراقة، طبعا هاي اللي بدقوا عليكي وبدقي عليهم، بس هي عتم ما في شيء. أنا شفت عائلة كانت مرة اختيارة، كان في معها ولد عمره شي 9 سنين، وكان في ولد عمره 12 سنة، وكانت معهم أمهم، وكان وجوههم بيضة كتير، بيضة لدرجة إنه بتخوف. طبعت إنه بحياتهم وشافوا الشمس. طبعا كان في بنات سجانات، يعني شي 5 كان. هلا أنا بس بعرف أسمائهم مستعارة، بس أسمائهم الحقيقية ما بنذكرهم.
بفرع الجوية كان في نساء وأطفال تانيين موجودين بالأبو مع مجد. الظروف سيئة، أمل وجراب وأمراض جلدية منتشرة.
الأطفال اللي كانوا معتقلين بتتراوح أعمارهم بين حديثي الولادة وبين 16 سنة، بس الغالبية فعلاً صغار، وبعض الأحيان كان في نساء حوامل ونساء ولدوا بالمعتقل.
ما كان في معيار زمني محدد للفترة يلي بيبقوا فيها الأطفال محبوسين مع أمهاتهم. أحياناً كانوا يبقوا يوم واحد، وأحياناً 3 أو 4 شهور، وبعدها كان يتم فصلهم القسري عن الأمهات. بحالة مجد، بنتها ظلت معاها لمدة شهر. بعدها طلبت هي من الأمن أنه يتصلوا بأهلها لحتى ياخدوا ماريا لعندهم.
أنا دقيت عليهم وقت اللي جابوني على الفرع أنه مستعطوني بطانية مشان بنتي، وياليت ما حكيت لأنه البطانية طلعت مأملة. والبنت صارت تبكي، والدنيا برد برد طاعون، يعني أنتي بلاط وأبو كذا، يعني هو بالصيف بارد. البنت صرت لفلها كياس نايلو، البنت مو نطفانة يعني، والبنت بدها حليب. بس شفت راس البنت بلش في أمل، والأكل بلشت البنت ساعلة، وبلش سهال مو طبيعي يعني. قمت أنا قلت هون خلص البنت لازم نسلمها، ممكن تعاقبوني عاقبوني، بس هاي البنت شو ذنبها؟ وطلعت على التحقيق قلت له سيدي أنا بدي سلم بنتي، أنا بنتي ما تضل معي. قالوا لي إيه ماشي، حطي أرقام أهلك ومدري شو كذا، خلاص بنسلمها لأهلك. أعطيتهم أرقام أهلي، أبي، كل حدا تذكرت رقم بس موبايله هو كفئ انه يستلم بنتي ويوصلها لاهلي. اي شخص بس اجى رقم حافظته نقلن اياه، انا كتبت اسمه، ابن عم وبنت عم وبنت خال وخاله، اي حدا ارقام اهلي، قلت مين ما كان اي حدا بيوقع عليه الاختيار انا ما كان عندي مشكله. بس اني طبعا ولا في شيء منها، ولا دقوا اصلا، يعني مو انه دقوا وما حدا رد عليهم، لا لا، انما دقوا. بتفاجأ بعد ما مرق هذا الشهر من قدي ضمت هذا الطلب، اجوا 2 على قلب الزنزانة، فتحت الباب الزنزانة، اجوا هدول الشابين سحبوا البنت واجوا ليعطوا، هن يشدوا البنت تشد، هن يشدوا البنت تشد. هون صار في صراع، يعني انا جوا والشابين على الباب بدهم ياخذوا البنت، والمساعدين برا ويقولوا لي فوتي، والبنت ما تتركني متمسكة برقبتي. هون اخذها غصبا عنا، شد لا ايدها هيك واخذها، قام قال لي انت مذنبة وبك تعاقبي وبنتك تعاقب هاي الطريقة. هن يعني ما غفروا له لأنه بنت صغيرة، هن عم يعاقبوها لأنه أبوها سورجي مشان اسم أبوها يعني. ورغم أنه هن والدولة والنظام كلهم بيعرفوا أنه هذا الزلمة الشاب استشهد عام 2014، والبنت يعني فتحت عينها على الدنيا ما عندها أب. هذا الشيء ولا 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 استوعبوا، يتيمة ما إلى حدا، ولا استوعبوا. ما أصدقوني القول أنه بدهم ياخدوها على الاسواس.
ميس، المرة الماضية أنت طلبتي بشار، هالمرة أنا قاعد عم برن عليه.
إيه حلو.
مرحبا سليم.
أهلا أهلا بشار.
أهلا بشار، كيفك؟
أهلين ميس.
يعني ما اكتفينا منك بالحلقة الماضية، وأنا شخصيا محتاج معلومات أكتر من البحث اللي اشتغلتوا عليه أنت وميس وبقية الفريق.
ولا يهمكن، شكرا كتير على الدعوة كمان مرة.
طبعا مثل ما بتعرف عم نركز الحديث بهالحلقة على تورط مراكز رعاية الأيتام المختلفة والدور اللي لعبته بالفصل القسري للأطفال عن أهليهم. حابب أسمع منك أنت وميس طبعا بالعمق عن هذا الجانب، وتحديدا من مادة البحث اللي اشتغلتوا عليه.
أيوة سليم. هلأ نحن بين 2011 و2024 النظام السوري اعتقل أكثر من 157,000 شخص سوري، بيناتهم كان في أكثر من 5,000 طفل، هذا الشيء بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
مظبوط بشار، بس لسه هذا رقم المعتقلين مو المفقودين، المفقودين كانوا بين 3,000 و4,000.
تماما مظبوط. هلأ كان في عدد من دور الأيتام اللي كانت متورطة بملف الإيداعات الأمنية، وكل دار ومركز كان يعني له تخصص معين بيختلف فيه عن المركز الثاني. أغلب المراكز كانت موجودة بدمشق، لكن كان في بعض المراكز كمان خارج دمشق.
مزبوط. هلأ نحن أهم المراكز يلي تعقبنا طريقة شغلهم ولقينا وثائق على علاقتهم بإخفاء الأطفال هنا لحن الحياة، دار الرحمة وقرى الأطفال SOS، ولكن كمان كان في مراكز تانية مثل المبرة وواحة الأمل للمعنفات. مجمع لحن الحياة تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تأسس بسوريا كمؤسسة بتهدف رسمياً لرعاية الأطفال الأيتام وخاصة يلي فقدوا أسرهم أو انفصلوا عن ذويهم. خلال سنوات الحرب طبيعة عمله الفعلية صارت مختلفة عن الهدف المعلن عنه، لأنه تبين أنه لحن الحياة بالذات كان جزء من منظومة أمنية وسياسية معقدة وكان في عنده علاقات مباشرة مع المخابرات.
ودار الرحمة؟
هلأ دار الرحمة هو جزء من شبكة دينية وخيرية كبيرة تابعة لجامع أبو النور بركن الدين بالشام، بناه الشيخ أحمد كفتارو مفتي الجمهورية السابق بسوريا. هذا المجمع هو كان مجمع ديني كبير فيه جمعية الأنصار الخيرية ومستوصف ودار أيتام، وكان يعني يعتبر مركز ديني مرتبط بالسلطة بشكل جدا وثيق.
مزبوط بشار. بنات عمار رفاعي وأطفال عيلة رحمة اللي سمعنا قصصهم بالحلقة الماضية كانوا بهي الدار.
بس بدي أضيف شغلة كمان، إنه الأمانة العامة للتنمية تابعة لأسماء الأسد اشتغلت على مشاريع مشتركة مع دار الرحمة، وكان في شكاوى عن سوء معاملة الأطفال ومنعهم من إنه يشوفوا أهاليهم أو حتى يعرفوا معلومات عن خلفياتهم. حتى بأبسط الشغلات كان لازم دور الأيتام يتواصلوا مع أعلى المناصب بالنظام السابق ليأخذوا إذن حتى الأولاد يروحوا على المدرسة، أو كانوا مضطرين يستنوا حتى موافقة ليعملوا عملية جراحية إذا مرضوا. مشان أعطيك مثال يعني.
بالضبط. وبينضاف لهدول المراكز قرى الأطفال SOS، وهي مؤسسة دولية من أرقى وأشهر المؤسسات يلي بترعى الأيتام حول العالم، وهي ممولة من دول وأفراد بأوروبا وأمريكا وكندا.
صح مزبوط. وإحنا اليوم رح نركز على الأطفال اللي تم فصلهم عن أهليهم وإرسالهم للSOS مثل الطفلة ماريا.
قالوا لي SOS، بس قالوا هالكلمة والبنت صرخت وبكت وراحت ولا عاد عرفت شيء. من كتر ما بكيت نمت، أما تحلمت أني عمزت بنتي من فوق البناية لتحت. يعني الإحساس أنك أنت كأنك ضحيتي بالبنت، أني أنا فرطت فيها، وإحساس الندم تبع أنه أنا عملت بحب بنتي هيك، أنا لو لم أكون بالثورة أنا مو بوصل بنتي لهون، فإنه بهي البنت شو ذنبها؟ يعني كن أنا عملوم حالي ومو طالع بإيدي شيء.
مجد مانا الأم الوحيدة يلي واجهت هذا الموقف القاسي. عشرات الأمهات المعتقلات طلبوا أنه يتم تسليم أطفالهم لعيالهم، لكنهم كلياتهم واجهوا نفس الرفض ومنهجية الفصل القسري.
مزبوط مايس. مجد ذكرت لنا ببداية الحلقة عن الأطفال والأمهات يلي شافتهم داخل المعتقل لما كانت تطلع على المتنفس، ورح نسمع هلأ قصة طفلين تانيين اتاخدوا من أمهم وانحجزوا كمان بقرى الأطفال SOS.
بال 2013 بيتصل علي مدير القرية تقريبا الساعة 9 بالليل بيقول لي ماما جهزي حالك رح يجيكي طفلين جايبهن الأمن، وأكد لي إنه بس يوصلوا رح يحكي معي وإني أطلع على الإدارة لأستقبلهم. وقلت له تمام ماشي.
هاي سعاد، أم بديلة سابقة بقرى الأطفال SOS بقدسية دمشق. الصوت يلي عم تسمعوه هو صوت ممثلة، واسم سعاد هو اسم مستعار حسب طلب المربية للحفاظ على أمانها.
بالفعل الطفلين تقريباً الساعة 11 بالليل وصلوا وطلعت على الإدارة استلمتهم. اللي لقيته طفل عمره سنة ونص، طفل عمره 3 سنين، أسماءهم كانوا سعيد ويزن.
الطفلين اللي عم تحكي عنهم سعاد هن أطفال معتقلة سابقة اسمها هديل، اتاخدوا منها سنة 2013 من حاجز أمني لما قررت تهرب من الحجر الأسود بسبب الحصار القاتل يلي كان مفروض على المنطقة من قبل النظام السوري. حاولت مثلها مثل كتار أنه تطلع لتأمن لقمة أكل لأولادها لحتى ما يموتوا من الجوع، بس المخابرات كان عندها ترتيب تاني لهديل. بالنهاية بهاي المناطق الكل مشتبه فيه، ويلي داخل أو طالع بتم احتجازه أو التحقيق معه.
قال لي رح أحكيكي كلمتين، الولاد هلأ رح ناخدهم ورح يحطولك ياهن مدرسة اسمها كرة الأطفال، خليها بعقلك، مدرسة اسمها كرة الأطفال. شو كرة الأطفال؟
هذا كان كلام واحد من عناصر الأمن يلي وصفته هديل بابن حلال ودرويش. بوقتها وبعد ساعات من البهدلة والتهديد يلي تعرضت لهم هديل، شفق عليها وهمس بإذنا بأنه بناتها رايحين على قرى الأطفال SOS. هو كان عارفان أنه هديل رايحة على جحيم السجن، وحاول يخبرها ولادها وين رح ينبعتوا، بس على الفاضي. هديل أصلاً ما كانت بتعرف شو هو هذا المكان، ولا عمرها سمعانة بSOS.
نزل رئيس الفرع، الكل العساكر عسكر كله التم، ضربوا له تحية لرئيس الفرع، فقال له خذ الأطفال هاي تاكسي ووديهم مطرح ما قلت لك. فأنا ركضت على السيارة، شلت الطماشة، قلت اللي بده يصير يصير. صار سعيد يبكي، كان يزن نايم على إيدي. قلت له ماما دير بالك على أخوك سعيد، دير بالك. حسيت ابني سعيد ما عمره 2.5 أو 3 سنين، حسيته شاب كأنه آخر مرة بدي يشوفهم فيها. قلت له دير بالك على أخوك، قلت له إن شاء الله خلي لي إياه. قال لي والله لخلي الله ياخدك بس لأجل شلتي الطماشة. رجعت أكلت قتلة، حطوني الفان تابع على الدولة، والولاد راحوا بجهة وأنا بجهة. كان معاي 10 نسوان بنفس الفان، مو بس أنا.
أولاد هديل وصلوا على SOS، بس وصلت معهم قصة مختلفة تماماً عن حقيقة يلي صار. سعاد أمهم الجديدة قالت لنا شو حكت لها إدارة القرية بالليلة يلي طلعت لحتى تستلمهم.
المعلومة اللي وصلتني لما أخذت الأولاد، قالوا لي هدول الأطفال لقاهن الجيش وهو عمي مشط منطقة السبانة، طبعاً منطقة السبانة بريف دمشق، وقال لي حتى مدير القرية يعني هدول الطفلين لقاهن الجيش بالغرفة لحالهم، وهو عمي مشط السبانة، وأنهم ما بيعرفوا لا مين أمهم ولا حتى مين أبوهم. يعني هي المعلومات اللي وصلتني بوقتها هيك حرفيا، وما كان فيني دقق ولا حتى اسأل، يعني اذا هيك قالوا فهي الحقيقة خلص، ما هي المعلومة بدقة. يعني قالوا انه الاولاد هدول وهيك لقوهم فخلص. هلا الاولاد قالوا لي انه نحن هيك اسماءنا، بس ما قالوا لي شو كنيتهم، فانا بس بعرف اسماءهم يعني. وهيك ضلوا عندي يزن وسعيد 3 شهور، وهي قصتهم إنه لا إلهم أم ولا إلهم أب، هاد اللي بعرفه.
بس هالحكي ما طول. هديل وبعد كم أسبوع من اعتقالها تم إخلاء سبيلها بآخر سنة 2013، وبعدها بكم شهر وتحديداً يوم عيد الأم لقت حالها وهي بالشغل بمواجهة مع إشي ما كانت بتتوقعه أبداً.
كنت أجلي بقسم المطبخ، فبشوف على التلفزيون على قناة سما تي في عم يعملوا مقابلة مع أمهات وأطفال.
الأم البديلة هي وظيفة اجتماعية احتلت مكانها داخل بعض دور الرعاية لتكون بديلة.
فسبحان الله حسيت أنه هالمدرسة فيها أولادي، حسيت كنت جوا عم بجلي، فطلعت طلعت هيك على التلفزيون عم بشوف اللقاء، قام لقيت ماما كامشي يزن. أنا هون غوطنت بالأرض، هاجموا علي الشريلة، شو في شباك كذا، صحصحوني، قلت لهم أولادي.
كملت هديل متابعة تقرير تلفزيون سما للنهاية، وعرفت الاسم الصح للمكان اللي موجودين فيه أولادها يزن وسعيد، وتوجهت على SOS مباشرة حتى تطالب فيهم.
فاتجهت أنا تاني يوم مباشرة على الجمعية SOS. وصلت فتت لجوا، دقيت الباب، هو عبارة عن باب حديد، فخبطته. قلت لهم يا حرامية يا سرائين الأولاد، أنا هلأ بدي أولادي. فإجا المسؤول عن المدرسة قال لي أسفني إليك طلبك مو عندي وهدول منن أولادك. قلت له كيف مو أولادي؟ قلت له أنا عم أقول لك هدول أولادي. قال لي ما في إثبات، أعطيني دليل. فقال لي روحي يا هديل بكرة الصبح تتوجهي على المحكمة بتثبتيلي الأولاد بالنفوس وبتطالعيلي وراءهم وكذا، وبتشتغلي على هذا الأساس، بدي دليل إنه الأولاد مثبتين عند الدولة. فأنا ضليتني قريب الشهر ونص دايرة بس مشان الوراء ومن القسم وتحويل وقيم وحط وإلى آخره، وثبتت الأولاد. أنا يوم ثبتت الأولاد رجعت لوين؟ على القرية. استقبلني المسؤول هنيك، قال لي تفضلي، فتت
قلت له هاي دفتر العيلة، هاي شهادات الميلاد، هاي بيان عائلة، هاي إخراج قيد، صرت أعطيه يعني وراء بتمس الدولة. فقال لي أولادك موجودين عنا. أنا هون فرحتي ما بعطيها لحدا، قلت له بدي شوفهم. قلت له جيب لي إياهم. دق للأنسة كذا، لبستهم وجابتهم. سعيد ويا زن ما عرفوني، صرت أعبطهم شمشمهم. قال له ماما أنا سعيد، أنا ماما، أنا ماما. يلي لا، يصرخ يلي لا. قلت له أنا ماما، صرت شمشمهم. طرت من الفرحة، فحملتهم بدي أمشي فيهم، فالتموا علي الآنسات. قال لي الأستاذ حطيهم بحلهم مشان ما دق هلأ للأمن يرجع ياخدك. قلت ليش بيجري ياخدني؟ أنا جبت لك إثبات وكذا، وهي ورقة توقيفي، وهي إنه بدي أخذ الأولاد. قال لي هدول مو أولادك. قلت له شو مو أولادي؟ يعني أنا صفنت فيهم، شو مو أولادي؟ قلت له كيف يعني مو أولادي؟ قال لي بتروحي على النقطة الأمنية وبتجيبي موافقة باستلام الأطفال.
محاولات هديل بسحب ولادها من SOS فشلت حتى بعد ما سقط النظام السوري بنهاية 2024، يلي قدر بالمقابل أنه يطالعهم ويحصل على الحق بالوصاية عليهم هو أبوهم طليقة لهديل.
تماماً. من ناحية SOS وضحت لنا لما سألناها الموضوع أنه ما عندهم فكرة ليش هديل ما تمكنت من لم شملة مع أطفال لمدة 10 سنوات خلال حكم نظام الأسد البائد، ولكن اللي بنعرفه ان السبب يلي تمكن من خلاله طليقة يحصل على حق حضانة الأطفال هو قانون الأحوال بسوريا.
ومن قصة هديل وأولادها يزن وسعيد بنرجع لقصة مجد وبنتها ماريا.
ماشي، لكان شكرا كتير على استضافتكم إلي، رح أترككم تكملوا باقي قصص حلقة.
شكرا بشار، مع السلامة.
شكرا يا بشار،
أهلا وسهلا، ميت سلامة.
بعد ما أخذوا ماريا على SOS بقيت مجد تحت الأرض بأقبية فرع المخابرات الجوية.
أنا أهلي 6 شهور ما بيعرفوا وين، بحكي كانوا يقيموا لي عزا، يعني خفوني. تعرف شي يعني واحد اختفى؟ رحطوا لي رقم وقالوا لي رقمك 60، ممنوع حدا بالدنيا يعرف إنك مجد، ممنوع. بينادوا لك على الأكل 60، بينادوا لك على التحقيق 60، خلص. وبنتي كان 61.
خلال 6 شهور من اعتقال مجد بفرع المخابرات الجوية تعرضت للتحقيق والضغط والتهديد بطرق مختلفة. هذا الخليط من الضغط النفسي وفقدان بنتها خلاها تعيش أوقات بتتمنى فيها الموت. لاحقاً طلع قرار تحويل مجد لسجن عدرا، وهو سجن مدني شرق مدينة دمشق، فيه سجناء وسجينات بتهم جنائية، بس مجد كانت موجودة بقسم مخصص للمتهمين بتهم سياسية، وهذا بسموه جناح الإرهاب.
الوضع هناك كان مختلف، وحسب ما بتوصف مجد صار في متنفس وصارت قادرة تحكي مع السجينات التانيات، وقدرت تشوف أهلها للمرة الأولى. ووقتها خبرت أمها أنه المخابرات أخذوا منها بنتها ماريا وودوها على قرى الأطفال SOS.
أول زيارة لأمي، وين ماريا؟ قلت لها ما بعرف، أخذوها على SOS. بنتك وين؟ كذا. أمي تبكي على الشبك، أنا أبكي. قلت لها ما بعرف غير هالكلمة. أخذوها على SOS، روحوا دوروا على بنتي. مرقت الأيام، لا واسطة تزبط ولا محامي يزدق، وكله كذب. تدفعي مصاري من هون، بنحكي عليكي من هون. هيك حياة سوريا، هيك يعني.
قليل من الأطفال اللي كانوا موجودين بدور الأيتام زاروا أمهاتهم بالسجن، بس غالبيتهم لا.
الغالبية العظمى من 54 طفل وطفلة من يلي التقينا بعائلاتهم ما زاروا أمهاتهم بالسجن. عم نقول أمهات لأنه الآباء أصلاً كان ممنوع عنهم الزيارة. أما العيلة الممتدة، الجد والجدة والقرايب، فحتى هدول جزء صغير منهم قدروا يشوفوا أو يلتقوا بأحفادهم بالمياتم.
مزبوط سليم، في عنا وثيقة صادرة سنة 2022 بتقول أنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر ساعدت بتأمين زيارات لأطفال السجناء الجنائيين، وكانوا يحاولوا أنه يأمنوا زيارات لأطفال المعتقلين السياسيين كمان، بس السلطات الأمنية ما كانت توافق.
هون كانت مرقت السنة، إجا عيد الأم على آدار. قالوا بعيد الأم بدهم يجيبوا الأولاد اللي بالميتم يزوروا أهلهم. قدمنا طلب. هلأ هون يوم المنتظر عم نستنى، وجايبين أكلات طيبة ومجهزين وبولين وكذا. إجت السيارة، الباص اللي محمل الأولاد، طبعا ماريا مو موجودة، ومو بس ماريا، ماريا وكل حدا بخص الإرهاب. كل المعتقلات السياسية، يعني في عالم لها 3 أولاد 4 أولاد، يعني في، يعني أنا بنت، وفي عالم صلى مثلا 4 5 سنين بعدرة، بتهمة تمويل، بتهمة إرهاب كبيرة، بتهمة قتل فلان، بتهمة التعاطي مع الجيش الحر، في يعني في المحكمة بتحكم، في عالم محكومة إرهاب 20 سنة، يعني أرقام كانت. المهم هون كانت الصدمة إنه إجت الأولاد كلها، والأولاد من أولادنا ما إجت. بلشت هالبنات تبكي 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 تبكي. هون لاستوعبنا، رحنا لعند العميد قلنا له إنه سيدي ليش هدول ما إجوا؟ قال الموضوع مو عنا، أنتوا مسجونات إرهاب سياسيات، ما حدا متعاطف معكم، وهذا اللي لازم يصير. أنتوا بأي حق عم تطالبوا أصلا؟ هذا كلامه، أنتوا بأي حق بكون طالبونا؟ يعني أنه ما لكم حق معنا، كل واحد تروح مهجعة. سكتنا طبعا، شو بدك تحكي، حملنا حالنا ومشي.
استمر حرمان مجد من شوفة بنتها ماريا من اليوم يلي فصلتها فيه المخابرات عنها ولحد ما طلعت من المعتقل. كل اللي قدرت تشوفه من ماريا كان صورة، صورة قدر ياخدها موظف بيشتغل بالهلال الأحمر وبيقدر يدخل على مقرات قرى الأطفال SOS بشكل دوري بحكم شغله. أخوها لمجد قدر يوصل له وطلب منه هذا الطلب.
طبعا أنت ما بتخيلي الصورة كيف هي سرقة، يعني مبين أنه عم صورها من مكان بعيد وخايف. بعت الصورة لأمجد وبعت الصورة لأهلي ووصلتني على السجن. يعني الصورة هاي كانت يعني أهلي لوقت شافتها، أمي صارت بالأرض، ضغطة صار، يعني صورة عم تعمل لك هيك ومنظر، يعني كأنها ماسكة إيدها هيك ورافعتها وعم تقول لك تعاخدني. يعني صعب تشرحها، بس أنت مجرد ما تشوف الصورة بتعرف إنه الولد اللي بالصورة مقهور أو بالأحرى عم يتعذب. يعني أنا مستحيل صدق إنه البنت كانت عايشة حياة منيحة. هلأ هون هي الشيء الوحيد اللي قدرنا نوصل له من يوم اللي انسجنت لوقت طلعت، وأهلي طبعوا لي إياها على ورق على صورة عادية، وحتى علقتها جنب بالغرفة اللي أنا كنت قاعدة فيها.
بعد سنة من حبسها دفعت عائلة مجد رشوة لأحد الأشخاص بمحكمة الإرهاب بقيمة 12,000 دولار لإطلاق سراحها، وبعدها ب6 شهور أفرجوا عنها ورجعت لبيت أهلها.
طلعت أنا وصلت بالبيت وبنتي مو معي، نمت ليلة ببيت أهلي، وفقت الصبح قلت له لأبي أنا ما بدكم تاخدوني، أنا راح لحالي عشان دور على بنتي بالSOS، عند السماء عند الدنيا بدي جيب بنتي، أنا ماني ما حاحسن أقعد، يعني طولي بالك هاليومين بنجيبها. مهم طلعتي، يعني الأهل صاروا يتباردوا، قلت له ما في مجال، أنا هلا بدي أنزل عشان وبدي جيب بنتي. المهم قامت العالم اللي هي ساعت بالواسطة مشوني بالسيارة وفاتوا فيني على الفرع نفسه اللي كنت فيه، على فرع الجوية. أنا ما وصلوني على SOS ولا خلوني شوفها ولا بعرف وينها، بسمع أنها بقرى الأسد فقط. وصلت على غرفة التحقيق، كان الضابط وجابوا لي بنتي على غرفة التحقيق، وشفت بنت هيك مشتين لشعراتها ولابسة فستان وبوط والتياب مبينة أوروبية. وقت قالت لي ماما، أنا فكرتها عرفتني، بس هي ما عرفتني. هي أي واحدة صبية بتقول لها ماما، ولا يعني حتى صارت حاكيني برسمية إنه جبت لها بسكوتي، قالت لي يسلموا، وهيك عم تحكي يسلموا كتير، وعم تحكي برسمية الولد اللي إنه ما مو مثل الأم وبنتها يعني أبدا. يعني المهم جينا جبت بنتي ورجعنا على البيت، ومن هون بلشت المعاناة تبعت إنه كل ما تعمل تصرف اكتشف إنه في مشكلة، كل ما تعمل تصرف اكتشف إنه في مشكلة. يضليت على هذا الموال أكثر من سنة ونص، يطلعت عمرها 3 سنين، وإنه ما كانت السماء إنه يدوب، يعني إنه لا روضة ولا شيء كذا، إلا بعد سنة ونص لحتى ها إنه صار في شوية انسجام. يعني كانت تشوف أبي كانت تصرخ، كان أي زلمة بالدنيا يخوفها.
خلال عملنا على هذا التحقيق وصلتنا شكاوى من الأهالي عن إساءة المعاملة بدار الرحمة ولحن الحياة ومنظمة SOS، وفي أطفال رجعوا لعند أهاليهم مع علامات ضرب على أجسامهم. وبما أنه عم نحكي عن الشكاوى، سليم منظمة قرى الأطفال SOS العالمية بالتحديد عينت لجنة تحقيق خاصة ومستقلة للتحقيق بخصوص قضايا فساد وسوء معاملة حول العالم بما في ذلك SOS سوريا. تم نشر نتيجة أول تحقيق سنة 2023، وانذكر فيه أنه كان في شكاوى متكررة باعتداءات جسدية وحتى جنسية، وهي الاعتداءات ما تم التحقيق فيها بشكل جيد.
عم يخطر لي شغلة هون ميس، أنه جزء كبير منا سمعوا عن منظمة قرى الأطفال SOS بسوريا، وطبعا غيره من مراكز أيتام تانية متورطة، بس ليش SOS بالتحديد اسم تكرر أكثر من غيره بهذا الملف، وشو أهميته؟
معك حق سليم تسأل هالسؤال. يلي اشتغلوا على هذا الملف كان عندهم توقعات مختلفة من منظمة دولية مثل SOS، وكيف ممكن تتعاطى مع ملف مثل ملف الإذاعات الأمنية. واللي ما بيعرف SOS فهي جمعية دولية غير حكومية وغير ربحية، تأسست سنة 1949 بالنمسا، وفي إلها نشاط اليوم بأكثر من 136 دولة. وبسوريا تم افتتاح أول قرية SOS بدمشق سنة 1981.
لفتني هلأ وانت عم تحكي بالتعريفات انها SOS بتعرف عن حالها انها جمعية مستقلة غير حكومية وغير ربحية.
مزبوط، وهدفهم مساعدة الأيتام والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والعمل ضمن إطار اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة.
بس هالكلام والتعريف مش كتير بيشبه الاشي اللي تورطت فيه قرى الأطفال SOS بسوريا.
بالضبط، القصة بلشت من برنامج اسمه الاستجابة الطارئة. هذا البرنامج تم تأسيسه سنة 2013. كانت النية بحسب SOS رعاية الأطفال الأيتام أو غير المصحوبين بذويهم، واللي ارتفع عددهم بشكل كتير كبير بسبب الظروف يلي عم تمر فيها البلد. اعترفت SOS أنه هي استقبلت العديد من الأطفال بدون توثيق مناسب مثل ما بتوصف، وأن السلطات السورية فرضت على قرى الأطفال ما يسمى بالإيداعات الأمنية، وهذا الشيء صار بين 2013 و2019. بس منظمة SOS الدولية عم تعطي أرقام مختلفة كل مرة. بكانون الأول سنة 2024 بعد سقوط النظام صرحت أنه كان في عندهم 35 حالة إيداع أمنية بهي السنوات، بس هذا العدد ارتفع تدريجياً عبر تصريحات متكررة لحتى يوصل ل 140 حالة بشهر تموز 2025. الوثائق المسربة اللي حصلنا عليها بتقول إنه الأعداد ممكن تكون أكثر بكتير من هيك بسبب عدم وضوح الوثائق والتشويش يلي صاير فيها.
أثناء تحقيقنا حصلنا على شهادات 2 من الموظفين السابقين بإدارة قرى SOS سوريا، وأكدوا لنا بعض المعلومات عن الانتهاكات يلي تورطت فيها القرى. نبداها بشهادة فاطمة، وهو اسم وصوت مستعارين لحماية صاحبة الشهادة الأصلية حسب طلبها. التقينا فيها وخبرتنا عن الشروط اللي كانت ترافق الأطفال اللي بينبعتوا على SOS كحالات إيداعات أمنية.
هلأ بالعموم قبل 2019 كانت لما الإحالات الأمنية تجي كلنا نعرف كموظفين عنهم، كان عناصر المخابرات يطلبوا أمور معينة بشكل مباشر من الأمهات البديلات والمشرفات، ومثلاً كان في أطفال ممنوع أنهم يختلطوا مع أطفال تانين برات بيوت إقامتهم داخل القرية، وأيضاً كان في بتذكر أطفال كان مسموح يروحوا على المدرسة وأطفال تانين لا. مثلاً كانوا ينبهوا أنه بعض الأطفال ممنوع يطلعوا بصور على إنستغرام، وبتذكر أنه لما كنا نحن كموظفين نحكي أنه هدول الأطفال عندهم أهالي ولازم يشوفوهم، كانت الإدارة تقول أنه لا، أحسن ما هالولاد يبقوا بالسجن، خليهم هون بأمان معنا أفضل.
بتقول منظمة SOS International بالحرف بسنة 2018 أنهم طالبوا الحكومة السابقة بالتوقف عن إرسال مثل هاي القضايا الأمنية لهم، لكن الوثائق اللي حصلنا عليها يا سليم تثبت أنه كان في إحالات أمنية للأطفال بسنة 2020 وكمان بسنة 2022.
واو.
بهاي الحالات أنكرت SOS استلام الأطفال مرة، وادعت أنه أهالي الأطفال ما كانوا معتقلين عند النظام مرة تانية.
طبعاً جنب هذا الكلام كانت أسماء الأسد تزور لحن الحياة وSOS ودار الرحمة، أما مؤسستها الأمانة العامة للتنمية فاشتغلت على مشاريع مع هاي الدور، واشتغلت كمان على برامج الاستجابة الطارئة لجمعية SOS سوريا.
السيدة اللي قدراني تكون أم لأطفال مو من رحمة فهي سيدة عظيمة ومليئة بالعطاء والمحبة، واللي قال الأم بتلم فعلا كان معه حق.
حكت لنا فاطمة عن موقفها تجاه واحدة من زيارات أسماء الأسد للقرى بوقتها.
يعني حاولت أنا بلش بالموضوع، وصراحة بعثت للإدارة بأوروبا قلت لهم أنه زيارة أسماء الأسد للSOS بسوريا ما لها كويسة لنا أبداً، برأيي كان مهم أنه تبقى الSOS مؤسسة مستقلة بعيدة عن السلطة، بس للأسف كلامي هذا تسرب لأشخاص بالإدارة ودفعت ثمنه وتسبب لي كثير بمشاكل، وكنت رح أنطرد من الشغل حتى على أثرها.
لهيك مني لكم كل المحبة كل التقدير، وكل عام وأنتوا وكل أمهات سوريا طبعاً بألف ألف خير.
خلال بحثنا قدرنا نحصل على شكاوى رفعوها موظفين كانوا يشتغلوا بSOS سوريا. هاي الشكاوى كانت مرفوعة لمكاتب منظمة SOS العالمية وشكاوى كمان لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
في موظف تاني كان يشتغل بSOS سوريا قدم لنا شهادته عن الفساد اللي كان متغلغل بالجمعية، ومثل فاطمة طلب منا أنه نغير صوته واسمه.
يعني كتار من موظفين قرى الأطفال SOS بسوريا اللي كانوا يشتغلوا فيها كانوا هن جايين عن طريق النظام، بقصد عن طريق القصر الجمهوري. 90% من التعيينات بالمناصب الحساسة كانت مفروضة مباشرة من القصر الرئاسي السوري. رئيسة مجلس إدارة بوقتها مثلا سمر دعبول بتكون بنت أبو سليم دعبول مدير مكتب بشار الأسد سابقا. بخصوص الانتهاكات اللي كانت عم تصير، يعني برأيي أنا أنها بلشت مع بدايات الثورة السورية بال2012، وقت ما كانت الانتهاكات أصلا كلها تصير بالبلد. عدد المشردين زاد كتير، زاد عدد الأطفال اللي أهلهم عم يتم اعتقالهم. قرى الأطفال المكتب الرئيسي بالنمسا عم بقصد كان دايما على تواصل مع مكتب سوريا، وكانوا يعرفوا مين الأطفال اللي عم يجوا وخلفياتهم، لأنه بالنهاية نحن تحت إشراف المكتب العالمي بكل هاي التفاصيل. كان في تقارير دورية أكيد عم تطلع، لأنه الدعم المالي أصلا كان يوصل من هناك بشكل رئيسي ومستمر.
بتقول منظمة SOS العالمية بواحد من تصريحاتها: نأسف بشدة لأن العديد من الأطفال الذين تم إيداعهم قسرا في برامجنا في سوريا خلال النزاع لم يتم لم شملهم مع عائلاتهم، ونقر بأنه لم يتم تقديم أي تعويض رسمي أو اعتذار للعائلات المتضررة في ذلك الوقت. بس هل للأسف بيعوض مجد وبنت ماريا؟ أو هديل وولادة يزن وسعيد؟ والأهل والأطفال ضحايا ملف الإيداعات الأمنية عن كل الخسارات النفسية والقهر والظلم والتفرقة يلي تعرضوا له؟ ماريا يلي صار عمرها 10 سنين لليوم عم تلاحظ عليها مجد آثار يلي تعرضت له وعاشته بين المعتقل وقرى الأطفال SOS، وأطفال تانيين كتار مثله من يلي كانوا محتجزين بدور أيتام تانية مثل دار الرحمة ولحن الحياة وغيرهم، يلي لليوم أهليهم ما بيعرفوا أصلاً وينهم.
ماريا صارت صف خامس، أكتر شيء إنه ما بتفتح قلبها وبتحكي لك شيء، لا إلي ولا لستة ولا لخالتها ولا لأي حدا بالدنيا. ما بفهمها، يعني أي أم تتمنى تكون رفيقة بنتها، وتتمنى تكون بنتها تحكي لها شو صار معي بالمدرسة، شو صار معي مع رفقاتي بالطريق. بنتي ما بتحكي، رغم إنه بتحبني بس بنتي ما بتحكي، ما عندها رفقات، وكل الأنسات ولحد هاي اللحظة بيشتكون انطوائيتها. كانت عايشة حياة فيها خوف. البنت إذا أنا علي صوتي يعني تصرفاتها مو طبيعية، تخاف اللي حضربيني اللي حتعملي لي. أنا قال لك والله ما هعمل لك اضربيني، يعني اعملي اللي بدك يا بس لا تخافي. موضوع التبول، موضوع الأكل، موضوع الخوف. البنت يعني لحد هلأ لحد هاللحظة بحس أنا يعني أنا بعذرها وبحاول أني دللها وعوضها وكذا، بس لأجل في شيء جواتها أنا ما عم بفهمه. وبنت بتحكي شامي هلأ بسبب أنه هي تعلمت الحكي عنده، يعني نحنا كلنا بنحكي نفس اللهجة إلا هي ما بتحكي مثلنا أبدا، يعني كلنا بالضيعة بنقول بنحكي حكينا الأصلي إلا هي. وسبحان الله يعني هاي الفترة من السنة ونص لثلاث سنين هاي فترة حساسة جدا، يعني أنه بعمر الولد وما في أضغط عليها أكثر من هيك. يعني أنا بيقولوا لي أهلي نزعتيها تلال وكذا، طب أنا ما بيطلع بإيدي أكثر من هيك. غير هيك أنه البنت ما عندها ملجأ غيري.
بحلقتنا الجاي والأخيرة من هالسلسلة رح نبحث ونحكي عن مسار العدالة المحتمل لها الأهالي وأطفالهم، ومين هم الجهات المختلفة اللي عم بيشتغلوا على قضية الإيداعات الأمنية والأطفال المفقودين، ولوين وصلت هاي التحقيقات.
ورح نسمع كمان الردود يلي حصلنا عليها من مسؤولين بقرى الأطفال SOS ودور الأيتام المختلفة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومسؤولين حكوميين بالحكومة الانتقالية السورية الحالية وغيرهم.